الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 95 بعد 100 من صحيح الإمام البخاري, وهو العاشر من كتاب الدعوات. كتاب عظيم الدعوات, يعني تقرأ دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنصار, تقرأ دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعانة, تقرأ دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة, تقرأ دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار, تقرأ دعوات النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والسلامة من النار, تقرأ دعوات النبي صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة. باب عظيم, باب الدعوات. قال رحمه الله: باب رفع الأيدي في الدعاء, أي على صفة خاصة. وقد ذكر أهل العلم أنه يجمع بين يديه, لأن هذه صورة المتضرع المتواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه الرفع وجاء عنه عدم الرفع, فمن قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في غير الاستسقاء فهذا محمول على المبالغة. أنس بن مالك رضي الله عنه كلامه محمول على المبالغة, وقد أثبت غير أنس بن مالك رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في الدعاء. وهناك حديث في بعض السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يحسنه بعض أهل العلم, والذي قال الحافظ سنده جيد, وأظن فيه كلام خرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفع وذكر الحديث. قال الطبري: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم, ورأى شريح رجلا يرفع يديه داعيا فقال: من تتناول بهما لا أم لك. وساق الطبري ذلك بأسانيده عنهم, وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أنه رفع أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء. قال: وقال في المدونة: ويختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونها إلى الأرض. هذه مسألة خلافية, مسألة هل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى قال هكذا كما ظنه بعضهم يرفع يديه ويجعل البطون إلى الأرض, أم أنه رفع بالغ في الرفع حتى يظن الظان أنها إلى الأرض. هذا الأخير هو المقصود. وأما ما نقله الطبري عن ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين وقال ليجعلهما حذو صدره. كذا أسنده الطبري عنه أيضا وعن ابن عباس أن هذه صفة الدعاء. خرج أبو داود الحاكم عنه من وجه آخر, قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك, والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة, والابتهال أن تمد يديك جميعا. وأخرج الطبري من وجه آخر عنه قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. قد صح عن ابن عمر خلاف ما تقدم, أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق القاسم بن محمد: رأيت ابن عمر يدعو عند القاص يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, باطنهما مما يليه وظاهرهما مما يلي وجهه. قال رحمه الله: وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه, لأنه كان يلبس رداء أو نحو ذلك. أما القمص لا سيما هذه القمص التي ضيقت الكم لا يرى معها الإبط. والحديث في الصحيح الصحيحين قصة عمه أبي عامر الأشعري, وهو دليل على جواز الرفع في غير الاستسقاء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذا طرف من قصة غزوة بني جذيمة وقد تقدم. قال أبو عبد الله أي البخاري, وقال الأويسي عبد العزيز بن عبد الله, وأظنه من مشايخه لكن هنا صورته التعليق. قال رحمه الله: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك: سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. وحديث أنس في الاستسقاء, وكما تقدم قد جاءت الأحاديث في الرفع في غير الاستسقاء, فلا حرج من الرفع إلا أنه لا يرفع في الأماكن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم, كأن يكون في التشهد فيرفع عند الدعاء لا يصلح, يبقى كما جاءت النصوص. قال: باب الدعاء غير مستقبل القبلة. وأما مسألة الرفع في دعاء القنوت, أولا دعاء القنوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد جاء القنوت طول السنة عن ابن مسعود, وجاء القنوت في النصف الأخير من رمضان عن عمر رضي الله عنه. فمن قنت ورفع استدلالا بعموم الأدلة فلا حرج، ومن لم يرفع لا حرج. أما حديث بعينه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في القنوت فالحديث ضعيف من طريق ابن أبي العيناء، ضعيف. قال: باب الدعاء غير مستقبل القبلة، يعني ليس من شروط الدعاء استقبال القبلة، وإن كان استقبال القبلة أمر مرغب فيه في كثير من العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قام عند أحجار الزيت يستسقي استقبل القبلة، كما في حديث عمير مولى أبي اللحم. وهكذا لما قام في عرفات، في عشية عرفات عند الصخرات استقبل القبلة، ولما قام في المشعر الحرام استقبل القبلة، ولما قام يدعو عند الجمرات استقبل القبلة، ولما وقف على الصفا يدعو استقبل القبلة، ولما وقف على المروة يدعو استقبل القبلة. فهذه مواطن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة فيها. بل أيضا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الاستسقاء ثم حول رداءه واستقبل القبلة يدعو. لكن إن دعا غير مستقبل القبلة لا حرج، وإن استقبل فهو أحب إلينا. أحيانا تكون نائم كيف تستقبل القبلة، أحيانا تكون راكب كيف تستقبل القبلة، أحيانا تكون خطيبا كيف تستقبل القبلة. فالشأن يا أخوة واسع في هذا الباب. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. تجد بعض الطاعنين في صحيح البخاري يقول البخاري جاء بعد 200، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 200 سنة. من أين حصل هذه الأحاديث؟ هذا مغفل، هذا ما يعلم أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يحفظون ويكتبون، والصحابة رضي الله عليهم حدثوا التابعين وكانوا يحفظون ويكتبون. انظر كم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، في بعضها 3 وفي بعضها 4 وفي بعضها 5. الناس كانوا يحفظون ويكتبون الكتابة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد التابعين، ثم في عهد تابعي التابعين. وإنما الكتابة المصنفة هي التي تأخرت قليلا، كتابة التصنيف. يذكرون أن ابن جريج يعتبر من تابع التابعين، هو أول من صنف، وبعضهم يذكر الزهري من التابعين هو أول من صنف، وهناك صحيفة همام عن أبي هريرة من التابعين. وإذا كان همام اختص بأبي هريرة أكيد أن غير همام قد اختص بابن عمر، واختص فلان بابن عمرو، وفلان بابن عباس، هكذا كانوا يختصون. وهمام أخذ منه معمر وسطر ودون كما في الجامع، ومعمر أخذ منه عبد الرزاق كما في المصنف. فالأمور متصلة بأسانيد الحفظ أو بأسانيد الكتابة. وهم إنما يقولون هذا في صحيح البخاري الطعن فيه، وأن لهم يقبلون التاريخ الذي بدون أسانيد، ويقبلون الأحاديث الموضوعة التي لا خطام لها ولا زمام. لكن عند أن يكون الشأن في البخاري يقول لك ما در البخاري. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله. لا إله إلا الله، كانوا يدعون الله وهم على ثقة بالإجابة، كانوا يتوسلون إلى الله فيكرمهم الله. فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، فقام ذلك الرجل وغيره فقال: ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. هذا أحسن من تقول اللهم اصرفه عنا. قد يكون نيتك نية لكن اللسان يسبق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ما دعا بصرفه، دعا بأن يكون بعيد عن البيوت، بعيد عن أذية الناس. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء مستقبل القبلة. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عبد رب، نعم المازني أيضا بن عاصم، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا فاستسقى ثم استقبل القبلة وقلب الرداء. تقدم عدة أحاديث في الباب. قال: باب الدعاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول عمره وبكثرة ماله. جزاء الإحسان الإحسان، إن لم تجد ما تكافئه فادعو الله، وهي والله من أعظم المكافآت. ولذلك ليكن هجيرك الدعاء لأبيك وأمك، والدعاء لشيخك، والدعاء لمن تريد الإحسان إليه إن كان حيا بالثبات على دين الله، والتوفيق لكل خير والسلام من كل شر وضير، وإن كان ميتا بالرحمة والمغفرة والتجاوز. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود بن محمد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. حتى نساءهم فقيهات، يعني تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأنس لعلمها بعظيم شأن الدعاء، ولعلمها بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه غالبه يستجاب. قال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. على نيته، هو يريد إكثار المال بالحلال والولد بالخير، لأن بعضهم قد يقول: ادعو الله يرزقني ولد صالح. لا بأس أن تقول: اللهم ارزقه ولدا صالحا، وإن لم تقل ولدا صالحا فهو على النية يرجى له الخير. وأكثر ماله بالحلال وينفق في الخير، وبارك له فيما أعطيته سواء من الأبناء أو من الأموال أو من العلوم. فدعا بدعوة خاصة ثم دعا بدعوة عامة، وربما كانت الدعوة العامة يعني يدخل فيها الخاص: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له في ماله وولده وفيما أعطيته من العلم والعمل والخير. فلذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه من المباركين في علمه، فهو من المؤلفين في ولده، فقد كثروا كثرة حتى دفن بيده من أبناء صلبه 70، دعك من غيرهم. والمال ذكر أهل العلم أنها كانت له مزرعة تأتي بالثمرة في السنة مرتين، ما كان قد الناس يعرفون هذا التهجين وهذه الأعمال وهذه الأفعال التي يقوم بها، وربي أكرمه. قال: أخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين، وكان فيه ريحان يجي منه ريح المسك، ورجاله ثقات. أما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن 9 سنين، وكانت وفاته 91 فيما قيل وقيل 103، وله 103 سنين. قاله خليفة، وهو المعتمد أكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 107 سنين، وأقل ما قيل فيه 99 سنة. الله أكبر، يعني موفق من أول التكليف، بل من قبل التكليف، يعني بدأ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 9 سنوات، وعاش بعد ذلك أكثر من 93 سنة، منها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها في التحديث، ومنها في الخير العظيم. قال: باب الدعاء عند الكرب، لأن المكروب يا أخوة تضيق نفسه، وتضيق ربما عليه الأرض ما رحبت، وربما ظن بالله الظنون. فسبيل السلامة الدعاء، فأنت حين تدعو تدعو الله لثقتك بأنه يسمعك، تدعو الله لثقتك أنه يجيبك، تدعو الله لعلمك أنه يغير من حال إلى حال، تدعو الله بحسن رجائك فيه وتوكلك عليه، تدعو الله رغبة في من عنده فيما عنده. فهذه الأشياء وما لم أذكره تزيح الكرب، لأن الإنسان الآن متى يكرب؟ إذا ظن أن لا خلاص، أما إذا كان يرجو الخلاص سيزول الكرب ويقل شيئا فشيئا. وقد صح في دعاء الكرب حديث من حديث ابن عباس الذي نقرأه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ومنها حديث: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ومنها حديث دعوة النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية. من العجيب يا أخوة أنهم قالوا قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا 5 أحاديث، وهذا الحديث ليس مما ذكر في تلك الأحاديث، فلا يصلح أن نمضي على القاعدة ونرد مثلا في صنيع البخاري ومسلم، كلاهما أخرج الحديث، فصنيعهما مقدم، ومن ذكر 5 ربما لم يطلع على هذا. قال رحمه الله: هشام بن أبي عبد الله هو الدستواء، وأبو العالية هو الرياح بتحتانية، ثم مهمل واسم رفيع، وقد رواه قتادة عنه بالعنعنة وهو مدلس. وقد ذكر أبو داود في السنن في كتاب الطهارة عقب حديث أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية 4 أحاديث، حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة، هذا الحديث اختلف فيه أيش يقصد به من أحاديث، وحديث القضاة 3، وحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون، وروابنا أبي حاتم في المراسيل بسند عن يحيى القطان عن شعبة قال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا 3 أحاديث، فذكرها بنحو ولم يذكر حديث ابن عمر، وكأن البخاري لم يعتبر بهذا الحصر، لأن شعبة ما كان يحدث عن أحد من المدلسين إلا بما يكون ذلك المدلس قد سمعه من شيخه، وقد حدث شعبة بهذا الحديث عن قتادة، وهذا هو السر في إراده له معلقا في آخر الترجمة من رواية شعبة. وأخرج مسلم الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا العالية حدثه، وهذا صريح في سماعه له منه. أخرج البخاري أيضا من رواية قتادة عن أبي العالية غير هذا، هو حديث رؤية موسى وغيره ليلة أسري به، وأخرج مسلم أيضا وقوله في هذا المعلق، وقال وهب كذا للأكثر والمستملي وحده وهيب. انظروا يا أخوة، كما قلت لكم أنا ذكرت 5 أحاديث وهي 4 أحاديث، قد مر علي في شرحي على سنن أبي داود، فالشاهد أن هناك أحاديث قد ثبتت من غير ما ذكر. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم. انظروا إلى عظيم شأن التوحيد، يعني ما يقول اللهم أزل عني الكرب، اللهم أذهب عني الكرب، لا، لا إله إلا الله العظيم الحليم. وهذا دعاء عبادة، دعاء عبادة، ودعاء العبادة يقدم على دعاء المسألة، حتى هناك حديث يحسن بعضهم ويرده بعضهم: من شغله ذكري عن مسألتي، يعني أعطيته أكثر مما أعطي السائلين وبنحو هذا، والله أعلم. لا إله إلا الله العظيم في ذاته وصفاته وأفعاله، الحليم المتجاوز الذي يصفح عن عباده ويكرم عباده، ومن ذلك عسى أن يذهب ما فيه قلوبهم من الهم والغم. لا إله إلا الله رب العرش، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. سيأتي أنه السياق بغير هذه السياقة. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. توسل إلى الله بربوبيته العالم العلوي والسفلي. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهو قادر سبحانه على إزالة ما نزل بك من الكرب والهم والغم، وعلى إذهاب ما أقلقك وأتعبك وأنصبك. يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، في الضعيف رقم 4989، الألباني رحمه الله جزاك الله خيرا. وقال: وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله. وقوله رب العرش العظيم لكبره لارتفاعه لاستواء الله عليه، ووصفه أيضا بأنه الكريم، فربما تجد هذا وهذا. قال العلماء: الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه، والكريم المعطي فضلا، وسيأتي لذلك مزيد في شرح الأسماء الحسنى قريبا. قال الطيب: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب، لأنه مقتضى التربية وفيه التهليل المشتمل على التوحيد، وهو أصل التنزيهات الجلالية والعظمة التي تدل على تمام القدرة، والحلم يدل على العلم، إذ الجاهل لا يتصور منه علم حلم ولا كرم، وهما أصل الأوصاف الإكرامية. وقال في حديث علي الذي أشرت إليه: لا إله إلا الله الكريم العظيم، سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وفي لفظ الحليم الكريم في الأول، وفي لفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، وفي لفظ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه تبارك وتعالى رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أخرجها كلها النسائي. قال الطبري: معنى قول ابن عباس يدعو إنما هو تهليل وتعظيم احتمل أمرين: أحدهما أن المراد تقديم ذلك قبيل الدعاء، كما ورد في طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث المذكور، وفي آخر ثم يدعو. قال: قلت: وكذا هو عند أبي عوانة في مستخرج من هذا الوجه، عند عبد بن حميد من هذا الوجه، كان إذا حزبه أمر قال، فذكر الذكر المأثور وزاد ثم دعا. وفي الأدب المفرد من طريق عبد الله بن الحارث: سمعت ابن عباس وذكره وزاد في آخره: اللهم اصرف عني شره. قال الطبري: يعيد هذا ما رواه الأعمش عن إبراهيم، قال: كان يقال: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب، وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء. ثانيهما ما أجاب به ابن عيينة فيما حدثنا حسين بن حسن المروزي، قال: سألت ابن عيينة عن الحديث الذي في أكثره ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بعرف: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، فقال سفيان: هو ذكر وليس فيه دعاء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال: وقال أمية بن أبي الصلت مدح عبد الله بن جدعان: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. قال سفيان: فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال، فكيف بالخالق؟ قال: قلت: ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. خرجه الترمذي والنسائي والحاكم، وفي لفظ الحاكم: فقال رجل: أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمع إلى قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. قال ابن بطال: حدثني أبو بكر الرازي قال: كنت بأصبهان عند ابن أبي نعيم أكتب الحديث، وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن علي عليهما دار الفتية، فسعي به عند السلطان فسجن، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه. قال: فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلا حتى أخرج انتهى. لا إله إلا الله، هذا من الفرج بعد الشدة. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة له من طريق عبد الملك بن عمير قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حيا حبان: أنظر الحسن بن الحسن فجلده 100 جلدة فأوقفه للناس. قال: فبعث إليه فجيء به، فقام إليه علي بن الحسين فقال: يا ابن عم، تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك. فذكر حديث علي باللفظ الثاني فقالها، فرفع إليه عثمان رأسه فقال: أرى وجه رجل كذب عليه، خلوا سبيله، فسأكتب إلى أمير المؤمنين بعذره فأطلق. وأخرج النسائي والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا قال لما زوج عبد الله بن جعفر ابنته قال لها إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال الحسن فأرسل إلي الحجاج فقلتهن، فقال والله لقد أرسلت إليك أنا أريد أن أقتلك، فلا أنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا. وزاد في لفظ حاجتك وما ورد من دعوات الكرب ما أخرج ومما ورد من دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب السنن إلى الترمذي عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأخرج الطبري من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس مثله. ولأبي داود صحابة بن حبان عن أبي بكر رفع دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. استفدنا استفادة طيبة، فإن الكروب لا تكاد تزول من القلوب لا سيما في هذه الأزمنة التي كثر شرها وقل خيرها، ومع ذلك لا يأس من روح الله. فما عليك إلا أن تأتي بهذه الأدعية الطيبة المباركة وابشر من الله عز وجل بالنصر والظفر.